الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: السؤال 67: اذكر بعض البدع والمخالفات التي يقع فيها الحجاج في عرفة أو يقع فيها الناس يوم عرفة، وفرق بين الحجاج والناس، فالحجاج خاص والناس عام، وفرق بين في عرفة ويوم عرفة. فقول في عرفة محصور في المكان، ويوم عرفة أي اليوم في أي مكان. قال الجواب: البدع والمخالفات كثيرة، لكن نذكر بعضها. الأول، قال النووي رحمه الله: وأما ما اشتهر عند العوام من الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذي هو بوسط عرفات، فخطأ ظاهر ومخالفة للسنة. وهذا الجبل الذي اسمه جبل الرحمة أيضا له اسم آخر، ما هو؟ له اسم يذكر في كتب الفقه، يقال له جبل إلال، جبل إلال على وزن هلال، فهو نفسه هو جبل الرحمة. أيضا هنا فائدة عن شيخ الإسلام ليست في الكتاب، يقول شيخ الإسلام: ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا، ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا. الاختيارات العلمية صفحة 150، أي اختيارات من فتاوى شيخ الإسلام. قال: وقال العثيمين: أما من صعد الجبل جبل الرحمة تعبدا فصعوده ممنوع، لأنه يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأما من صعد تفرجا فهذا جائز، ما لم يكن قدوة يقتدى به يقتدي به الناس فيكون ممنوعا. وحتى التفرج الحاج في ذلك الوقت ليس بحاجة إلى التفرج، هو بحاجة إلى الدعاء والذكر والعبادة. وأما من صعده إرشادا للجهال عما يفعلونه أو يقولونه فوق الجبل فصعوده مشروع أو واجب حسب الحال، وخاصة إن كان ممن أوكل إليه ذلك الأمر. أما أن يأتي متبرع يذهب يصعد يخاصم الناس فوق الجبل فننصحه ألا يفعل، لا تذهب الجبل لا متفرجا ولا ناصحا ولا متعبدا. وقد جعل هناك من الناس من يقومون بالنصيحة وإنكار هذا المنكر. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله: فالذهاب إلى الجبل أي جبل الرحمة أو النظر إلى الجبل أو صعود الجبل كل هذا لا أصل له، وكله بدعة. وأشد من ذلك الذين يتبركون بالجبل أو يأخذون من ترابه أو من الحصى أو يعقدون الخرق في الشجر تبركا بالجبل، حتى أن بعضهم يصلي ويستقبل الجبل، ما يستقبل القبلة وإنما يستقبل الجبل. كل هذا من البدع المنكرة التي لا تجوز، بل يصل إلى الشرك إذا اعتقد أن الجبل ينفع أو يضر أو طلب منه الحوائج. وبعضهم يصعد على هذا الجبل فيصلي ركعتين ويظن أن هذا من واجبات الوقوف بعرفة، أن تصلى ركعتان على ظهر جبل الرحمة، وهذه صلاة مبتدعة. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة شيئا من الفرائض؟ في نمرة، صلى الظهر والعصر في نمرة، ونمرة ليست من عرفة، إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في عرفة شيئا من الفرائض. أما صلاة الناس فيها الظهر والعصر إنما هو بسبب ماذا؟ الزحام، تقدموا فجاء وقت الظهر والعصر وهم في عرفة، أين يصلون؟ يقول لهم اخرجوا إلى عرنة؟ لا، يصلون في مكانهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي شيئا من الفرائض في عرفة. طيب، ولماذا قلنا من الفرائض؟ لماذا قلنا من الفرائض ولا حتى النوافل؟ تأكد. نعم، الظاهر هذا أنه يعمم حتى النوافل، حتى الرواتب والنوافل. أما الرواتب فما في رواتب في السفر، وأما النوافل لأن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن زالت الشمس وصلى الظهر والعصر انطلق إلى الصخرات وبقي رافعا يديه إلى أن غربت الشمس. إذن متى صلى؟ ما صلى. طيب، لكن لو أن إنسان توضأ وأراد أن يصلي ركعتين بعد الوضوء في عرفة، يجوز أو ما يجوز؟ تمعين يجوز. ولو أن إنسان دخل عرفة في الصباح وأراد أن يصلي من الضحى، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. أما الفرائض فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولم يصلي شيئا في عرفة. قال الثاني: البقاء خارج حدود عرفة حتى تغرب الشمس، حتى ثم ينصرفون إلى مزدلفة، وهذا خطأ عظيم ينبني عليه بطلان الحج، لأن الوقوف بعرفة ركن لا يصلح الحج إلا به. بعض الناس يجعل الحج عبارة عن أمر ثانوي، أمر عادي، عنده أموال ما يبالي بالمال، يدفع ويسافر مع الناس، لا يرضى أن يتعلم ولا أن يقرأ ولا يسأل عن الواجبات والأركان، المهم يمشي مع الناس كأنه في نزهة، فإذا وصل عرفة لا يبالي أينما جلس، فربما يخرج كما يقال يتفرج هنا وهناك، فتراه يجلس في مكان وهذا المكان ليس من عرفة. فالعرفة عرفة لها حدود قد ميزت بعلامات واضحة، فبعض الناس يذهب يختار له مكان يجد فيه ظل يجلس فيه، وقد يكون هذا المكان خارج حدود عرفة، فإذا غربت الشمس ورأى الناس يمشون خرج معهم، فمثل هذا لا حج له، مثل هذا لا حج له. والواجب على الحاج أن يتحرى، فإنه يؤدي ركن من أركان الإسلام. فبعض الناس يكون مستعجل، فتجده يصل إلى عرفة فيسأل أين الحدود، أين الحدود؟ قالوا الحدود هنا، ويمشي يمشي يمشي إلى أن يصل إلى حدود مزدلفة أو عرنة، فيذهب عند الحدود، وربما جلس له في أي زاوية أو بجانب أي سيارة. لماذا؟ قال من أجل يكون سهل عند الخروج، نخرج الأولون. فتجده ربما يتجاوز العلامات التي وضعت لحدود عرفة، فهذا من الخطأ. لكنه لو جلس في الخيمة التي قد هيئت له ولأصحابه فإنه سيسلم من هذا كله. الثالث: التعريف بغير عرفات. وما معنى التعريف؟ قال: وهو الاجتماع المعروف في البلدان بعد العصر يوم عرفة، يجتمع الناس ويعني يتحدثون ويفعلون بعض المخالفات كالاحتفال، يسمونه التعريف. هذا من المحدثات، وقد أنكره جماعات من السلف فلا دليل عليه. قال الرابع: ومنها إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها، وهذا من البدع القبيحة، بل بعضهم يستصحب الشمع معه من بلده، يذهب إلى عرفة ثم يوقد النيران هناك، يوقد شمع أو ما أشبه ذلك، وإذا لم ينتبه له ما تدري إلا وقد أحرق الخيمة وسبب للناس ضرر، فالبدع لا تأتي إلا بالضرر. الخامس: انصراف الحجاج من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا لا يجوز، وهذه المسألة ستأتي، هذه المسألة فيها خلاف، لكن الذي عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينصرف حتى غربت الشمس. السادس: استقبال جبل عرفة عند الدعاء ولو كانت القبلة خلف ظهورهم، والسنة في يوم عرفة عند الدعاء استقبال القبلة، ليس في عرفة فقط، وإنما في كل الأحوال، أن الإنسان إذا دعا يستحب له أن يستقبل القبلة، فإنها قبلة الصلاة وقبلة الدعاء، قبلة الصلاة وقبلة الدعاء. السابع: الاغتسال ليوم عرفة، وهنا حاشية للشيخ يقول فيها: لا يصل إلى حد البدعة. وبعد النظر في كلام أهل العلم وجدنا أنه قد ثبت في هذه آثار عن بعض الصحابة، فثبت عن علي بن أبي طالب وعن ابن عمر وعن ابن مسعود أنهم كانوا يغتسلون في عرفة، وثبت أيضا هذا عن الحجاج بن يوسف عند أن جاءه عبد الله بن عمر، وقد صحح العلامة الألباني بعضها في كتابه الإرواء، والإرواء كتاب متأخر على كتاب المناسك، ومتأخر على كتاب حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فعلى هذا لا يجعل من البدعة، لا يجعل من الابتداع، لكن من تركه لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صريح فله ذلك. أما أن يقال الاغتسال يوم عرفة في عرفة بدعة، الإنسان يغتسل ربما 3 مرات في عرفة، شدة الحر أحيانا تضطر إلى أن تغتسل، لا لأنك في عرفة ولا لأنه يوم عرفة، لكن لشدة الحر. الشاهد من هذا أن الاغتسال في عرفة لا يصل إلى حد البدعة، سواء كان للتبرد أو الاغتسال لأنه بعرفة. فلهذا هذه الفقرة 7 تحذف إن شاء الله. قال 8 تحديد أذكار معينة أو أدعية معينة يوم عرفة، يدعو بما شاء، وإنما ما جاء أنه كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهذا لا بأس أن يكرره وأن يكثر منه. 9 خطبة الإمام يوم عرفة 2، يفصل بينهما بجلوس كما في الجمعة، وهذا محدث، والصحيح أن الإمام إنما يخطب خطبة واحدة. وموضع هذه الخطبة قبل الصلاتين أم بعدهما؟ قبل الصلاتين أم بعدهما؟ قبل الصلاتين، نعم قبل الصلاتين. ثم إن هذه الخطبة إنما تكون للإمام الذي يؤم الحجاج. وهل هناك إمام الآن يؤم الحجاج؟ الجواب نعم، فإنه يجعل من قبل ولي الأمر من يكون خطيبا للحجاج كل عام، وهو الذي بمثابة الإمام، هو الذي يخطب يوم عرفة. فإذا الخطبة تكون لذلك الإمام. وأما ما يصنعه كثير من الحجاج في مخيماتهم أنهم يخطبون في كل خيمة، فهذا لا دليل عليه، بل هذا فيه فتح باب للدعوة إلى الحزبيات والبدع والخرافات والشركيات. فالشيعة يجلسون في خيمة فيخطبون لأنفسهم فينشرون الشرك، والصوفية كذلك، والحزبيون، وهكذا تصير هذه منابر، وبعضها فيها دعوة إلى العصبية ونحو ذلك. فليس في المخيمات خطبة، وإنما يصلون ظهرا وعصرا. فإن استطاعوا أن يحضروا خطبة الإمام في مسجد نمرة فبها ونعمة، إن استطاعوا أن يحضروها مباشرة، وإن لم يستطيعوا واستطاعوا أن ينقلوها عن طريق إذاعة الـFM فيستمعونها للفائدة ثم يصلون. وأما أن يجعلوا خطب قبل الصلاة فلا. وكم يعاني أهل السنة من أهل التحزب في المخيمات بسبب هذه البدعة، يقولون لهم هذا ما يجوز، هذه بدعة، ما في دليل على هذا، فيصرون على أن يجعلوا خطبة بعد أو قبل الصلاتين. وأكثر من عام نقنعهم فيقولون لابد، نقولهم خلاص إن شاء الله نعمل لكم نصيحة بعد الصلاة، نصيحة ليست خطبة، فيقولون طيب، فنصلي بهم ثم نعمل موعظة بعد الصلاة لا لها علاقة بخطبة عرفة، وليست خطبة، إنما موعظة بعد صلاة الظهر والعصر. فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك وعمل موعظة بعد الصلاة نصيحة لبعض ما يراه من أخطاء الحجاج أو بعض التوجيهات فلا بأس، لكن ليست لها علاقة بخطبة عرفة. 10 اشتهر عند العامة أن وقفة عرفة يوم الجمعة تعدل 72 حجة، وجاءوا بأحاديث ضعيفة وموضوعة، ومع أنه كما ذكر الشيخ هنا أن الوقوف بعرفة لو صادف يوم الجمعة فله فضل، فيوم الجمعة عيد وفيها ساعة مستجابة في أواخر يوم الجمعة، لكن ليس بهذا الفضل الذي ذكر في الحديث الموضوع. 11 الدعاء بصوت جماعي، وهذا من البدع سواء كان للحجاج أو لغير الحجاج، سواء كان بعرفة أو بمزدلفة أو بمنى أو بمكة أو بأي مكان، الدعاء بصوت جماعي بدعة من البدع، وعلى ذلك فتوى هيئة كبار العلماء. قال تنبيه ثبت عند الطبراني في الدعاء عن علي وابن عمر أنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو في السلسلة الصحيحة العلامة الألباني. قال فيكثر من هذا الدعاء يوم عرفة، وما عدا ذلك فيدعو بما شاء ويكبر الله ويلبي ويقرأ القرآن، وقد يحتاج أن يستريح بين ذلك، فليس معناه أنه من أول ما يقف إلى أن تغرب الشمس، فإن هذا قد يشق عليه، فقد يحتاج أن يستريح، ويحتاج أن يشرب، ويحتاج أن يأكل، ويحتاج أن يذهب لقضاء الحاجة، لكنه ينبغي أن يحرص على ذلك الوقت القصير. بعض الناس يصيبه الملل، بعض الناس يصيبه الملل مع أنه وقت قصير، من بعد الظهر إلى غروب الشمس بعضهم ينام، بعضهم هذا الوقت يعني كما يقال يجزعه نومه، فهو وقت قصير، فيحافظ على ذلك الوقت. وإن كان يحصل في عرفة من المشقة لشدة الحر، فإن الحر في مثل هذه الأيام شديد، فيحصل حر، الخيام سقوفها منخفضة، وهكذا المكان من الأرض ليس مهيئا بالفرش ولا شيء من ذلك، فيحصل مشقة للحاج، ويحصل الحر والظمأ والتعب، ولكن الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جهاد المرأة والضعيف والمريض، الحج والعمرة، فهو جهاد حتى لمن كان صحيحا سليما لا بد أن يجد مشقة، فيحتاج إلى صبر وتحمل، وإنما هي ساعات. السؤال 68: متى ينصرف الحجاج من عرفة؟ الجواب: ينصرف الحاج من عرفة إذا غربت الشمس، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، فإن دفع قبل غروب الشمس فقد اختلف أهل العلم في صحة حجه وما يلزمه على أقوال. وانتبه لمسألة، وهي أن بعض الحجاج كما تقدم يعني يحب أن يتقدم إلى أطراف عرفة حتى لا يزدحم عليه الناس، أحيانا يحصل زحام شديد عند الدفع إذا جاء الإنسان في مكان ضيق، وخاصة بين السيارات والباصات، فإذا كنت وقت الدفع في ذلك المكان ربما بعضهم يموت من شدة الازدحام، فلهذا بعضهم يبكر قبل الغروب بساعة أو نصف ساعة فيتقدم إلى آخر حدود عرفة. لماذا؟ قال: ليسهل الخروج. وأحيانا الذين عندهم هذه الفكرة من الحجاج كثير، ما هو أنت وحدك، اليمني والشامي والعراقي والأوروبي والأسيوي، كل واحد عنده هذه الفكرة، فيزدحمون في ذلك المكان، فمن شدة التزاحم والتدافع الذي يكون في المقدمة ربما يخرج من عرفة قبل غروب الشمس، من شدة الزحام قد يدفع حتى يخرج من حدود عرفة قبل غروب الشمس. وكانوا قديما يجعلون من العساكر في ذلك المكان لا يسمحون لأحد أن يتقدم، لا يسمحون إلا بعد غروب الشمس. وأما الآن فأظن الأمر فيه شيء من التسهيل، بمعنى أنهم ينبهونهم، لكن من ذهب وأصر على أن يتقدم ربما لا يمنع. فلهذا بقاء الحاج في مكانه خير له، وإن خرج قبل الغروب إلى أن يتعرف على الطريق وأين اتجاه الخروج ومن أين سيمر وهكذا لا مانع، ولو بقي مكانه لكان خيرا له، فإنه سيدرك مزدلفة بلا شك ولا ريب، حتى لو جلس آخر واحد في عرفة سيمشي إلى مزدلفة ويدرك حتى آخر الليل. قال: فقد اختلف أهل العلم في صحة حجه وما يلزمه على أقوال. وتنبأ أن من أهل العلم من يقول حجه باطل، وهو الإمام مالك، يعني لو خرج قبل غروب الشمس عند بعض أهل العلم حجه باطل. قال: قول جماهير أهل العلم أنه يرجع إلى عرفة فيقف حتى تغرب الشمس، فإن لم يرجع فحجه صحيح عليه دم. لماذا؟ قالوا: لأنه ترك واجبا. واستدلوا على صحة حجه بحديث عروة بن المضرس الذي فيه: ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، مع أن حديث عروة بن المضرس يحمل على من اضطر ويحمل على من احتاج إلى ذلك، أما من يتعمد الخروج فهذا مخالف للسنة. قال الثاني: قول مالك ورواية عن أحمد أن حجه غير صحيح، فيجعل الإمام مالك الوقوف بعرفة ركن، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ركن آخر، حتى يقف شيئا من الليل، واستدل بحديث ضعيف عند الدارقطني عن ابن عمر. قال الثالث: قول الشافعية أن حجه صحيح وليس عليه دم، لعدم وجود الدليل، ولأن حديث عروة يدل على الجواز، وحتى التأثيم يحتاج إلى دليل، وهذا هو الأقرب، ورجحه شيخنا الحجوري حفظه الله. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك، ورجح قول الجمهور ابن باز وابن عثيمين والفوزان. أي أنه آثم ويجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع فعليه دم. طيب، قول الشافعية، الحقيقة أن الشافعي رحمه الله تعالى يقول الوقوف إلى الغروب مستحب، فلم يقل الشافعي على الإطلاق أن الخروج من عرفة قبل الغروب جائز هكذا على الإطلاق، ولهذا فإن قول الشافعية في هذه المسألة هو الصواب، لكن بهذا القيد أن البقاء إلى غروب الشمس هذا هو السنة وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي مخالفته، لكن من خرج لحاجة لعذر، دفع، نسي، غلط ونحو ذلك، فلا دليل على تأثيمه، ولكن يقال خالف السنة، يقال خالف السنة. وأما بطلان الحج فهذا قول بعيد، والحديث الذي استدل به على هذا ليس بصحيح. السؤال 69، هل يصح الوقوف في عرنة ونمرة؟ تقدم لنا فيما مضى الكلام على نمرة وعلى عرنة، وتقدم لنا أن نمرة مشعر أم ليست بمشعر، وهل هي حرم أم ليست بحرم؟ نمرة ليست مشعر وهل هي حرم؟ نمرة ليست مشعرا وليست حرما، وعرنة هل هي مشعر وهل هي حرم؟ عرنة مشعر وليست حرما. لماذا كانت مشعر؟ لأنها من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها الصلاتين وخطب فيها، فهي مشعر، ليست من عرفة وليست من مزدلفة، هي من الحلال، هي من الحل. فإذا الفرق بين نمرة وعرنة أن نمرة لا مشعر ولا أيضا هي حرم، هي حدود الحرم، وأما عرنة فهي ليست بحرم لأنها بعد نمرة، وهي مشعر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها الظهر والعصر وخطب فيها. إذن أيهما أقرب إلى عرفة، نمرة أم عرنة؟ عرنة، لا ما نتكلم عن المسجد، لكن أيهما أقرب، نمرة أم عرنة؟ عرنة هي الأقرب. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى نمرة فوقف، فلما زالت الشمس نزل إلى بطن الوادي، أي اقترب من عرفة إلى بطن الوادي الذي هو وادي عرنة، وادي عرنة. هناك الآن بني مسجد كبير، بني مسجد كبير، ولكن لأن تلك المساحة ليست كبيرة جدا، فلكبر المسجد فإنه وضع بعضه في نمرة وبعضه في عرفة، بعض المسجد في نمرة وبعضه في عرفة. السؤال عند من؟ هذا سؤال لا يعرفه إلا من صلى هناك، لكن قد تعرفه بالقراءة في الكتب. عند من هذا السؤال؟ عند واحد من الذين سيحجون، عند ابن حجر. السؤال عندك يا أحمد، أيهما الجزء الذي هو من عرفة، مقدمة المسجد أم مؤخرة المسجد؟ المقدمة أم المؤخرة؟ المقدمة. متأكد؟ أنا ما صليت في المسجد، لكن هكذا بس من تنزيل الخرائط. عندك المؤخرة من عرفة. طيب، ها عندك عبد الحق، المؤخرة هذا ما يحتاج حتى إلى قول علماء. لماذا؟ لأن مكة في أي اتجاه؟ مكة وأنت متجه من المسجد جهة عرفة ولا جهة الأمام؟ جهة الأمام. إذن فالمقدمة من المسجد من نمرة، والمؤخرة من عرفة، وأظنهم يعرفون بعلامات في المسجد أين الحد الفاصل. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا التقسيم للمسجد مسألة، وهي بعض الحجاج لا يحج مع الحملات ولا مع الباصات، يحج مفردا مثل المتهربين والمقيمين، فلهذا تجدهم يبكرون، بعضهم يبكر ربما قبل الفجر إلى المسجد، فيبقى في المسجد في ظل وراحة، فهذا قد لا يستطيع الخروج من المسجد عند الزوال، هو يريد يخرج إلى عرفة من أجل يقف بعرفة، فقد لا يستطيع الخروج من الزحام، وإن خرج من المسجد لا يجد مكانا إلا في الشمس، فكيف يصنعون؟ قالوا يجلس أول النهار في مقدمة المسجد، فإذا زالت الشمس أين يذهب؟ يذهب إلى مؤخرة المسجد فيجلس هناك، فإنه في الصباح كان في نمرة كما فعل الرسول، وبعد الزوال انتقل إلى عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الخطأ ما يصنعه بعض الحجاج أنه يدخل المسجد ولا يسأل من الصباح، ويسابق على الصف الأول، وربما يضارب، يريد الصف الأول، ويمكث في الصف الأول من الصباح إلى أن تغرب الشمس، فيقول له خلاص غربت الشمس الناس دفعوا، يخرج يجري وينصرف. فمثل هذا هل وقف في عرفة؟ الجواب لم يقف في عرفة ولا حج له، ولا حج له، فانتبه لهذا. قال هل يصح الوقوف في عرنة ونمرة؟ الجواب روى ابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة بطن الوادي، وكل المزدلفة موقف، وارتفعوا عن بطن محسر، لأن بطن محسر هذا أيضا في مزدلفة ليس في عرفة، هو الفاصل بين منى ومزدلفة، وكل منى منحر إلا ما وراء العقبة، لأن ما وراء العقبة يعتبر من ماذا؟ يعتبر من مكة، يعتبر من مكة. إذن الفاصل بين مزدلفة وعرفة هو وادي عرنة، والفاصل بين مزدلفة ومنى هو وادي محسر، والفاصل بين منى ومكة هي جمرة العقبة، هي جمرة العقبة. قد يأتي آت ويقول نحن ذهبنا فجئنا إلى جمرة العقبة، قلنا لهم هذا الذي خلف الجمرة ما هو؟ قالوا هذا العزيزية الشمالية. فيقول كيف نحن درسنا أنها مكة؟ كيف الجواب؟ كيف الجواب عندك يا إبراهيم؟ العزيزية من مكة، العزيزية تابعة لمكة، ليس المراد مكة عند الحرم، لا، المهم مكة، حدود مكة. قال قال ابن قدامة وليس وادي عرنة من الموقف ولا يجزئه الوقوف فيه. قال ابن عبد البر أجمع الفقهاء على أن من وقف به لا يجزئ، وللفائدة المكان القريب والشارع القريب من الجمرات ومن منى أول شارع، لأن العزيزية فيها شارعان، الشارع الذي هو قريب الجمرات وقريب العقبة هذا يسمونها العزيزية الشمالية، وبعدها في الجهة تلك الأخرى تسمى بالعزيزية الجنوبية، وكلاهما تخرج من الحرم إليهما، تخرج من هنا إما على اليمين الجنوبية أو تمشي قليل على الشمال يقال لها الشمالية. قال ابن عبد البر أجمع الفقهاء على أن من وقف به لا يجزئه، وحكي عن مالك أنه يهريق دما وحجه تام، وهذا ليس بصحيح. وقول الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة وفي التي قبلها وفي طواف الوداع وفي طواف القدوم خلاف الصواب. قال وأما نمرة، فقال النووي رحمه الله وأما نمرة فليست أيضا من عرفات بل بقربها. السؤال السبعون من وقف في عرفة وهو مغمى عليه فما حكم حجه؟ وهل ممكن يكون مغمى عليه بعرفة؟ الجواب نعم، بعض كبار السن وبعض النساء من شدة التعب ربما تمرض، وربما يغمى عليها وهي لا زالت في منى تسقط وتحتاج إلى مستشفى، وربما لو أخذت إلى عرفة تؤخذ وهي في تلك الحال، وهم هناك جزاهم الله خيرا ينظرون المريض الذي يتعب أو يغمى عليه أو الذي عنده ضغط أو عنده بعض الأمراض، إذا أسعف إلى المستشفى فكان حالته لا تتحمل أن يرجع إلى المخيمات ولا يستطيع أن يقوم، ربما يكون في غيبوبة أو في إغماء شديد، فهذا يأخذونه بسيارة الإسعاف صباح عرفة إلى عرفة ثم يعيدونه حتى يكون حجه تام، حتى يكون حجه تام، فيأخذون بسياراتهم إلى هناك، فإن رأوا أنه يحتاج إلى مستشفى أدخلوا أيضا مستشفى عرفات، وهناك مستشفى بعرفات. الجواب جماهير أهل العلم على أن من كان مغمى عليه لا يصح وقوفه بعرفة لأنه ليس من أهل العبادة، لكن هذا ليس على الإطلاق، وهذا في من كان يوم عرفة مغمى عليه الوقت كله، واختار هذا القول شيخنا الحجوري حفظه الله. الجمهور على أنه إن جاء برجل على السرير أغمي عليه في منى، خلاص أغمي عليه عنده جلطة مثلا أو نحو ذلك، صار في عالم الأموات، فقالوا هذا قد تعب وجاء من البلاد وخسر أموالا طائلة لا بد أن يحج، كيف يحج؟ يأخذونه بعربية أو بسيارة إلى عرفة وهو مغمى عليه، ويبقى من الصباح إلى الظهر إلى المغرب ويرجعونه. إن كان مغمى عليه طوال بقائه في عرفات فهذا لا حج له، لأنه في هذه الحالة ليس مكلفا في عداد الأموات، وهذا قول جماهير أهل العلم. قال وخالف في هذه المسألة مالك وأبو حنيفة، ورجحه الشنقيطي بأن وقوفه صحيح لأنه لا يشترط للوقوف نية، نعم لا يشترط للوقوف نية، لكن الذي هو مغمى عليه طوال الوقت في عداد غير المكلفين، ولعدم وجود الدليل على صحة وقوفه أو عدمه. وقال عطاء بقول مالك وأبي حنيفة ورواية لأحمد بالتوقف. لكن لو أنه أفاق، يعني هذا الرجل مغمى عليه لكنه أحيانا يفيق، فأفاق في عرفة ولو لدقيقة وعرف أنه في عرفة وقال يا الله وإلا دعا بأي دعاء، فهذا وقوفه صحيح، وإنما هذا القول لمن أغمي عليه طوال الوقت. طيب لو أنه أغمي عليه بعرفة من الصباح، كما تعلمون تقدم لنا أن الوقوف بعرفة يكون متى؟ بعد الزوال. الحجاج وصلوا الساعة 8 صباحا، نزلوا من السيارات ودخلوا في المخيم، وجلس صاحبنا هذا كبير السن، عنده سكر وعنده ضغط وعنده كذا، صلى ركعتين وذكر الله وأغمي عليه، ولم يقم من تلك الساعة إلى أن أخرجوه من عرفة، فهل حجه صحيح؟ هل حجه صحيح؟ قد نوى لكنه الوقوف من بعد الزوال. نعم، هذا ينطبق عليه حديث عروة ابن مضرس وقد وقف أي ساعة من ليل أو نهار، وهذا قد وقف، هذا قد وقف. أما إنسان يؤتى به كالميت، يؤتى به كالميت ويخرج كالميت ثم يقال له حج لأنه لا يشترط النية، فهذا القول ليس بصحيح والله أعلم. قالها ما المقصود من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات؟ هل هي صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة أم صلاة الفجر؟ لا، صلاة الفجر، وإن كنت ذكرت في الدرس أنها المغرب فهذا سبق لسان. المراد صلاة الفجر، من أدرك معنا صلاة الفجر في مزدلفة وقد وقف قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار، هذا الذي ينطبق على الحديث. أما أن يقال من أدرك معنا المغرب وقد وقف قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار، هذا ليس بصحيح. فإن كان هذا مذكور قبل في الدرس فهو يعني سبق لساني صحح. أحسنت.